إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا غريب يا مظلوم كربلاء. أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال، عج على طيبة ففيها قبور من شذاها فاضت صبا وشمال، ناد ما بينهم أللموت هبوا قد تقمصنكم حداد صقال، تلك أشياخكم على الأرض صرعا لم يبل الشفاه منها زلال، ونساء عودتموها المقاصي ركبنا النياق وهي هزال، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، أمست اليوم واليتامى عليها يا بنفسي الصدق الأنذال، وكلكم يا أهل كوفان ما تدرون بينا آل الرسول حدر الكرار أبو، تدرون بينا من عشيرة وعزوة ومجا صبح ومساء ما تنقطع عنا الوفاة، تتصدقون على اليتامى بفاضل الزهر، يا ليت فاعل هالفعل تقطع يمي، والله يا هل كوفان ذوبت وفا، هذا علينا حرم جدنا لها جسم تحل من غربتي وجور الأعا، قبلي يا ستر والناس تتفرج عليه وزينبا بس يا أهل الكوفة علينا من الشماتة ونزلوا بعد هالراس عن عالي قنا شوفوا بعيني لا حضي حريمة وبنا وليتام كل من دمعته تجري بعينه الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد صلى وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وعجل فرجه. حديثنا من خلال هذه الآية الشريفة يكون في نقطتين. النقطة الأولى تحدث القرآن الكريم عن ركائز المجتمع الصالح. المجتمع الصالح لا بد لتحققه وحصوله من وجود ركيزتين. الركيزة الأولى الركيزة البنائية، والركيزة الثانية الركيزة الوقائية. الركيزة البنائية اللي يعبر عنها القرآن وتعاونوا على البر. التعاون على وزن تفاعل، بمعنى وجود طرفين. لا يمكن أن ينمو المجتمع من جهة واحدة وبقيام طرف واحد، بل لا بد ماذا؟ من تعاون. لا بد أنني أنا أبذل ما أملك، وأنت تبذل ما تملك، وذاك يبذل ما يملك، وهكذا. إذا كلنا صرنا نبذل ما نملك من بر، من خير، من إحسان، حققنا الركيزة البنائية. مثلا أنا عندي طاقة علمية أبذلها لمجتمعي، أنت عندك مثلا طاقة مثلا في افترضوا مثلا توظيف الشباب مثلا في الشركات أو في غير ذلك، أبذل ما عندي، وهكذا. ولهذا أهل البيت عليهم السلام ركزوا على مسألة قضاء حاجة المؤمن. الإمام الصادق عليه السلام يطوف حول الكعبة، أقبل رجل إليه وإذا الإمام يترك طوافه، الإمام الباقر عليه السلام. التفت إلى الإمام الصادق قال له: أبا تركت الطواف؟ قال: قضاء حاجة المؤمن خير لي من الطواف. هذه الأمور اللي ركزها أهل البيت، ولذلك قضية علي بن يقطين معلومة عندكم. علي بن يقطين كان وزيرا في الدولة العباسية متخفيا، يقول للإمام الكاظم عليه السلام: كفارة عمل السلطان، أنت الآن تعمل بيد السلطة الظالمة، كفارة هذا العمل قضاء حوائج الإخوان. ولهذا لما جاء إلى إبراهيم الجمال منعه، منع الإمام، منع علي بن يقطين، ما دخل عليه، عند حاجة قال لا أنا مشغول، ذهب إلى الإمام الكاظم، الإمام الكاظم حجبه. ليش حجبتني يا ابن رسول الله؟ قال لأنك حجبت أخاك إبراهيم الجمال، اذهب فأرضه ثم بعد ذلك ارجع. وفعلا ذهب وراضى إبراهيم الجمال ورجع للإمام فرضي عنه الإمام، وقال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. أما إذا أنا لا سأكون بخيلا على مجتمعي، بخيل بالمعلومة، بخيل بالمال، بخيل مثلا بالعمل، بخيل بالمساعدة، كيف هذا المجتمع سينمو؟ إذا كل انكفأ على نفسه وكل قال أنا لا أتحمل أنني أعمل أعمال تطوعية وتنالني كلمات جارحة وتنالني كذا وإلى آخره، إذن من الذي سيقوم بذلك؟ إذا أنا تركت العمل التطوعي وإنت تركت العمل التطوعي وذاك ترك العمل التطوعي وهذا بخل بماله وذاك بخل بعلمه، إذن كيف هذا المجتمع ينمو؟ كيف؟ إذن الركيزة الأولى الركيزة البنائية وتعاونوا على البر. فهنا الشارع المقدس يقول المجتمع بحاجة إلى تعاون، ولذلك يقول القرآن إن لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. شوف يقول العدالة الإنسانية مو النبي اللي يحققها ولا الإمام اللي يحقق العدالة، مو وظيفة الإمام ولا وظيفة النبي يحقق العدالة، وظيفة الناس. النبي وظيفته الإضاءة، الإنارة، الإرشاد، وعلى الناس التطبيق بأن كل شخص ماذا يبذل ما في وسعه في سبيل بناء مجتمعه. هذه الركيزة البنائية. الركيزة الثانية الركيزة الوقائية. يقول القرآن ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا حتى لو القرآن لم يقل ذلك من الطبيعي أنه العقلاء يقرون بأن كل ما يفسد المجتمع يجب اجتنابه فضلا عن ماذا؟ عن الدخول فيه. يعني أنا شيء أمارسه يفسد مجتمعي لا بد من التوقف فيه. تقول زين الآن هذه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كيف يعني أنني أكون متعاون؟ يعني كل شيء يوصل إلى الحرام ولو من مثلا عدة وسائط يجب علي اجتنابه. يعني مثلا الآن شباب يسألون يقولون الآن نحن موظفون في البنوك، والبنوك هذه فيها ماذا؟ معاملات ربوية، فكيف هل نعمل أو لا نعمل؟ هل عملنا صحيح أو لا؟ الفقهاء يقولون تارة يكون العامل له يد قريبة في الحرام بحيث العرف يرى هذا شريك في الحرام مثلا، هذه الأمور الربوية تصير من جهته هو، هذه الأمور الربوية ترتيبها أخذ مثلا الربا التوقيع عليه غير ذلك هي من جهته، هنا العرف يقول هذا ماذا؟ هذا شريك في هذا العمل المحرم. لكن لو لا أنا مجرد موظف، أنا أفتح حسابات، أنا أودع أموال، أنا غير ذلك، هذه الحالة صحيح أنا أشتغل في هذا البنك الذي يتعامل بالربا، لكن العرف يقول ماذا؟ أنا لا شأن لي بهذا الأمر المحرم، فبالتالي لا يشملني قوله تعالى ماذا؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا مثلا شخص يقول أنا أشتغل في سوبر ماركت ضخم، السوبر ماركت يأتي باللحوم مثلا مجمدة، لكن أنا ما لي شغل بهذه اللحوم، لا أنا مثلا الوسيط، لا أنا كذا، أنا محاسب. هنا الفقهاء يقولون هذا الإنسان لا يصدق عليه أنه ماذا؟ أعان على الإثم والعدوان. نعم لو شخص مثلا كما في الروايات تذكر شخص يبيع العنب على من يصنعه خمرا والعياذ بالله، شخص يبيع العنب يعلم أن هذا الشخص يصنع العنب خمرا، أو شخص يبيع مثلا في الروايات السلاح على أعداء الدين، أو شخص لا يبيع الأمور المحرمة يبيع ميتة والعياذ بالله، يبيع أشرطة غناء، يبيع غير ذلك من الأمور المحرمة. هذا كلها ماذا؟ لا تعاونوا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهنا الآية تشير إلى أمر مهم، التفتوا إليه. إيش قالت الآية؟ وتعاونوا على البر. البر يعني ماذا؟ الخيرات، الأمور الحسنة. لكن إيش معنى تعاونوا على التقوى؟ هنا البر يمثل الجهة الإيجابية، مثل ما قلنا أنت الآن تشتغل في أعمال تطوعية، ذاك ينظم مأتم، ذاك مثلا يطبخ، ذاك هذا تعاون في البر. التعاون على التقوى ما هو؟ تعاون على التقوى هو بسد منافذ المخالفة الشرعية، وإن كان ماذا؟ لا يترتب على الفعل حرام. شلون؟ يعني مثلا الآن تقول بأنه خلنا نقرب بفكرة من واقعنا المعاش، وإن كان ما ترتبط بجانب شرعي، لكن لأننا نتكلم عن ماذا؟ عن المجتمع ككل. الآن شخص شوف في هذه صالات الرياضة بعض الأشخاص يبيع هذه الحبوب المنشطة. زين هذه الحبوب المنشطة كل واحد جاء إلى قال إلى شنو؟ تريد تصير عضلات، تصير شخصية، كمال أجسام، تعال أعطيك من هالحبوب هذا الزين، خلال شهر شوف روحك ما شاء الله عليك. زين هذا يناسب مع هذا الشاب لو ما يناسب وياه؟ هذا تعطيه يناسب جسمه لو لا؟ زين يناسب لو ما يناسب؟ هذا شنو آثار المستقبلية؟ هل هذا الإنسان البائع فكر أنني ربما أقضي على واحد من أولاد بلدي؟ هل فكر بأنني ربما أسبب عقم لواحد من أولاد بلدي؟ لو لا همي أنني ماذا أحصل على ما ضربت على إيدي يجي يشتري، هو اللي جي اشترى، أدري ما ضربت على إيدي، لكن لو كنت عندك حس المسؤولية عن مجتمعك تقول هذا باب ماذا؟ باب ربما يجره إلى ويلات، يجره إلى أضرار، فأنا ماذا أسد الباب؟ أقول لا لابد ماذا أنني أرى هل يناسبك أو لا. أنا صاحب صيدلية، كل واحد جاء قال أريد مثلا إبرة معينة ودواء معين، زين هذا كيف أعطيه؟ كيف أعطيه؟ أنا صاحب محل للأزياء مثلا للعبي، قالت أريد هذه العباء بها الكيفية، أشوف هذه العباء عباء يعني محل إشكال شرعي، هذه هنا تقول أنا ما لي شغل، لا أنا اللي بلبسها ولا أنا بخيطها، هي اللي بترتكب الحرام. لكن أنت غيرتك على مجتمعك وظيفتك ماذا؟ أن تسد هذا الباب، باب دخول الحرام، باب دخول الضرر على مجتمعك. تقول أنا ما لي شغل، تقول ما خيطت عندي، تكو ألف خياط، وش سوينا؟ أنت أديت وظيفتك، إذا أنت أديت وظيفتك وغيرك أدى وظيفته والثالث أدى وظيفته، اقتلعنا جذور الحرام واقتلعنا جذور المخالفات. أما إذا لا، أنا ما شعرت بمسؤولية أتجاه أبناء مجتمعي، أنا أولادي ما يخالف، أولادي لا تشربوا دخان، لكن إذا جاني والد غيري مسفضلها اشرب، أولادي مو مهم، المهم عندي أولادي إخواني، لكن غيرهم أعطيهم شيء ضرهم، أنا ما ضربت أحد يجي ياخذ من عندي. لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا الإنسان نما عنده حس المسؤولية والغيرة على المجتمع، هذا الإنسان ماذا؟ حافظ على مجتمعه. ولذلك جزى الله خير الجزاء شبابنا المؤمن، هؤلاء لا يحمون إخوانهم وأولادهم، لا يحمون الجميع، يحمون الجميع. ليش؟ هذا حس المسؤولية، حس الغيرة على المجتمع، هذا الذي يريده ماذا؟ الشارع المقدس. ليست القضية فقط حرام وإلا لا، إذا أنا مو حرام ما أجتنب عنه، لا، شوف هذا إلى آثار خطيرة على المجتمع لو لا، أكو آثار خطيرة على أفراد مجتمعي لو لا، هذا الأمر لابد أن يبتعد عنه، لابد أن أسد هذا المنفذ. إذن القرآن الكريم يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، طيب نجي للنقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ماذا استفدنا من عاشوراء هذه السنة؟ هذه السنة سنة استثنائية، سنة ظروف مختلفة إلى أوضاع مختلفة تماما، وها هي قد انقضت ولله الحمد ونسأل الله القبول. لكن ماذا استفدنا؟ هناك دروس مهمة تجلت في هذه السنة. الدرس الأول: الإرادة الجماعية تصنع المستحيل. احنا قبل عاشوراء الكل كان متوجس والكل كان متخوف، بلد ضخمة فيها مليون نسمة، فيها اكثر من 1000 مجلس، مجالس فيها بالمئات ومجالس فيها بالالاف من الناس، من الذي يستطيع حمايتها؟ وكيف تضبط الامور؟ وكيف يمكن السيطرة على مجالس بها الضخامة هذه؟ والناس عزل، المنظمون عزل، وأنت كم منظم تحتاج؟ كم منظم تحتاج؟ يعني الآن مأتم واحد، هذا المأتم افترض مثلا نحن في هذا المأتم كنا في أيام العشرة 300-400، كم منظم قاعد يشتغل لحمايتنا؟ كم؟ أكثر من 20-30 شخص وقاعدين يشتغلون لحمايتنا. زين تعالي لها المجالس الثانية، المجالس الضخمة اللي يحضرها بالمئات، هذه كم تحتاج؟ كم؟ يعني الآن هذا القضية كنا نراها بأن شيء شبه مستحيل، لكن لما اتحدت الكلمة، لما وضعنا أيدينا بأيدي بعض، ما صار شيء مستحيل أبدا. المجالس صارت كما كانت بل أقوى من السنوات السابقة. تقول انت على هالحماية هذه اللي هم الآن شباب الحماية في مختلف البلد بالمئات، ما أقول بالآلاف، خلينا نقول بالمئات، تقول انت المجالس تضعف، الحضور يقل؟ أبدا أبدا، الحضور في ازدياد، الحضور في ماذا؟ في كثافة وفي تفاعل منذ أول ليلة وحتى آخر ليلة. ليش؟ لأن هذه إرادة جماعية، ما صار شيء اسمه مستحيل. الكل قال هذه السنة مجالس الحسين تمضي كما هي، تقام مضائف، تقام، الكل أصر على ذلك. لما أصرنا ايش صار النتيجة؟ صارت هذه السنة عاشوراء القطيف عاشوراء مختلفة تماما تماما. ولذلك إخواني هذه التجربة نستطيع أن نكررها في تجارب أخرى، نقدر إذا صارت إرادة جماعية نقدر أننا الآن إحنا نشكو من مشاكل بيوت الصفيح، نشكو من قضية الفقر، صدقوني لو أن تكون إرادة جماعية البلاد كلها تتحد في يوم واحد، كل فرد منا يخرج 100 ريال، 100، شقد يصير عندنا؟ شقد يصير عندنا؟ باستطاعتنا أن نصنع أشياء كثيرة. إرادة الجماعية تصنع المستحيل، وهذا الذي تجسد في أيام عاشوراء. ولذلك لا تقل في موارد ثانية بأن هذا أمر لا صعب وأمر لا، هذا تجسد ورأيته أمام عينك، كيف جسد هؤلاء الشباب وجسدتم جميعا. شباب لهم نصيب وأنتم لكم نصيب، حضرتم وأحييتم المجالس، جزاكم الله خير الجزاء. الدرس الثاني: أننا أثبتنا بأننا قادرون على تجاوز الاختلافات بيننا. الأول تقول أنا ما أقدر أجسب عي الفكر الفلاني ولي التيار الفلاني ولي المجموعة الفلانية، الآن نشوف لا، نشوف التنظيم من جميع التيارات، المآتم من جميع التيارات. لما حصلت قضية سيهات المحروسة ما حد سأل هذه الحسينية تابع أي تيار، ولا هذيل اللي ماتوا من الأحسن ومن القطيف لهم أبدا، الكل فزع وتفاعل مع القضية، والكل يوميا يسأل ويستفسر الحسينيات هل هي بخير، الشباب هل هم بخير، ما أحد سأل أبدا. إذن نحن ماذا؟ إذن نحن قادرون على أن نتجاوز اختلافاتنا، فلماذا نعود بعد ذلك ونرجع إلى اختلافاتنا؟ خلاص جمعتنا راية واحدة، هي راية الحسين، هي راية الحسين، وهي التي يريدها الله سبحانه وتعالى أبدا منا. نحن أثبتنا بأن الاختلاف لم يمنعنا أبدا من ماذا؟ من نصرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثلاثة، ثبت لنا الآن إخواني أن القضية ليست قضية اتفاقية، مو قضية اتفاقية مسجد أو مسجدين استهدفوا، القضية قضية موجهة، قضية موجهة عيانا للشيعة وبالخصوص في هذه البلاد. بالتالي الآن هذا التنظيم الذي حصل كله حصل على عجالة، تجربة أولى مر بها المجتمع، هذه التجربة الأولى، ما اعتدنا على هذه الأجواء، ما اعتدنا على هذه الأمور، تجربة أولى. ولذلك جزاكم الله خير الجزاء حين تفاعلتم مع هؤلاء الشباب. ربما أحد الشباب يكون عنده يوم عصبية، ربما أحد الشباب مثلا يتصرف بتصرف ما قبلته، ولكن جزاكم الله خير الكل كان صدره رحبا وسمحا والكل تقبل، وهم معذورون. الوقوف الساعات الطويلة والتوجس والحذر يمينا وشمالا معذورون جزاهم الله خير الجزاء، ولكن الآن القضية ثبتت أنها تحتاج إلى شيء أكبر من ذلك. الآن نحن بحاجة كل مأتم إلى لجنة نظام دائمة، خلاص ما تنتظر انت ناسج ويتبرعوا. اليوم هؤلاء الشباب في محرم فرغوا أنفسهم، زين في الأربعين شلون؟ وفاة النبي شلون؟ وفاة الزهراء شلون؟ الغدير شلون؟ الناصفة شلون؟ هذه المناسبات الكبيرة هذه لابد من لجان دائمة، لابد كل مجلس أن تكون له لجنة دائمة ولو لجنة استئجارية بالأجرة، يعني هذا المأتم تكون من مصارفه بعد، هذا البدل للحماية هذه المصارف المأتم، مثل ما أبو المأتم يصرف إلى الطعام ويصرف مثلا لغير ذلك، هذا من مصارف المأتم حماية المؤمنين وحماية المأتم وحماية المسجد وهكذا. نحن بحاجة إلى جلسات هذه اللجان تجلس تفكر استراتيجيات جديدة، كيف نفتش؟ يعني هذه السنة مثلا الشباب اضطروا إلى سد مثلا بعض الشوارع الكبيرة اللي ربما سببت ربكة في العبور في الخروج في الدخول، ولكن نبحث عن استراتيجيات جديدة في السنوات القادمة في المناسبات القادمة، عوض مثلا أن كان التفتيش مثلا يدوي باليد، مثلا نفكر في فكرة جديدة، جهاز مثلا بحيث أنه شخص ماذا وظيفته؟ النظر والإشراف حتى لا أحد يتحسس، وضعت مثلا وضعت يدي ويدك على صدري أو على ظهري أو على كذا وهكذا. لابد من جلسات يجلس فيها شباب النظام جزاهم الله خير الجزاء لتطوير هذا العمل ولتكثيف هذا العمل، ولكي أيضا ماذا؟ نتدارك ما فات من أخطاء. هذا الدرس الثالث. الدرس الرابع أن هذه البلد أثبتت أن طينتها طينة إيمانية، طينة إيمانية. يعني الآن ما الذي يجبر الأمهات والآباء أن يتركوا أولادهم؟ الآن لما تروح المساجد والمآتم أطفال أعمارهم على 14 سنة و15 سنة واقفين كل واحد لابس إلى سترة، هذا مسكين لا يدفع شيء ولا كذا، وجوده كعدمه، لكن هذا أول ضربة وين بتصير؟ لكن آباءهم وأمهاتهم أبدا شجعوهم. هذا ليش؟ يعني هي القضية بس تحدي؟ لو لا، قضية إيمان، إيمان متجذر، قضية أننا جسدنا معنى التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الكل كان خائف، لكن يوم بدأت العشرة الخوف كله زال، ما حتى ردد ليلة من الليالي يذهب إلى المأتم، الكل زال خوفه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ الله يكفيك إذا توكلت عليه، طالما أنت في طريق الحق أنت محفوظ، أنت محروس، أنت مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى. وأيضا أثبتت هذه المنطقة أن عاطفتها للحسين ليست عاطفة عابرة، وليست علاقتها بالحسين علاقة مثلا مظاهر أو كما يعبر البعض، إنما هي تراثيات أخذوها من آبائهم وأجدادهم، طبخ ولطم وغير ذلك أبدا، بل أثبتنا أن هذه عقيدة، أن هذا أمر من صميم عقيدتنا وديننا، أن نحافظ على شعائر الحسين وأن نحافظ على قضية الحسين. وإلا كان قلنا بدل 1000 مجلس في القطيف خلاص كل منطقة يصير فيها مجلس تسكر بقية المجالس، مضائف معرض للخطر تغلق المضائف، لطم معرض للخطر يغلق، تكتفى بالمآتم مثلا. لا، أصر الجميع على أن تبقى المجالس والمآتم والمضائف وكل الشعائر. هذا ينم عن عاطفة عابرة، لولا عقيدة أنني لو أصبت بأي ضرر أي شيء في هذا الطريق فأنا الناجي وأنا الرابح. يعني هؤلاء لا يدرون أنهم كلما ازدادوا تهديدا زادونا ماذا؟ إقداما وشجاعة، لأننا رابحون على كل حال. إن أحيينا ذكر الحسين وبقينا فسنحييه سنوات قادمة، وإن استشهدنا فهيا ومرحبا، فطوبى لنا بأن يحتضننا الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن جرحنا فما أحلى الخوف في سبيل الحسين، وما عظمة الخوف في سبيل الحسين عليه السلام. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام لذكره الشرف والصلوات، وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل. إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين. مو قضية بإيدي ولا بإيدك، تقول أنا لا أريد أقعد هالسنة خايف على نفسي، مو بإيدي، حب الحسين هذا ماذا؟ لطف ورحمة من الله قذفها في قلوبنا. الحسين يأخذ بمجامع قلوبنا، الحسين عليه السلام يحرك وجداننا ومشاعرنا. ولذلك ثقوا إخواني أنكم هذه السنة ثوابكم مضاعف، ثوابكم مضاعف. الأئمة عليهم السلام الذين كانوا يذهبون لزيارة الحسين أوقات الخوف قالوا أخاف، قال لا، أما تحب أن يراك الله خائفا فينا أهل البيت؟ أنتم أيضا هذه السنة حظيتم بهذه البركة، بهذه النعمة، بهذا الثواب، أن خرجتم برغم هذه الظروف، برغم هذه المصاعب، تحملتم كل شيء من أجل الحسين عليه السلام. الحسين الذي يلوموننا على حبه، وكيف لا نحب الحسين؟ والحسين أحبه القريب والبعيد، وأحبه القاصي والداني، وشهد بفضله العدو. قبل الصديق والحبيب: املأ ركابي فضة وذهبا، إني قتلت السيد المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا. قال: تعلم أنه خير الناس أما وأبا وتقتله؟ قال: الجائزة يا أمير. قال: خذوه واضربوا عنقه إلى النار وبئس القرار. أجيء بالرأس إلى ابن زياد مثل هالأيام، الرأس عند ابن زياد، وضعه أمامه ودخل بنات رسول الله مكبلين بالقيود. زينب: أرأيتي صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيتك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا. الله أكبر، لله قلبك يا زينب، وستحاسب وتخاصم يا ابن وتخاصم، فانظر لمن الفلج. ثكلتك أمك يا ابن مرجان، هزتك يا ابن زياد. وإذا هو يقف وبيده الصوت، رجعت زينب، صارت ترجع القهقرة إلى الخلف واللعين يلحق بها. أراد أن يضربها، وقف إليه أحدهم: يا ابن زياد ويحك، هذه امرأة مثكولة لا تعلم ماذا تقول. اسمع الرواية ايش تقول، تقول: أراد أن يحرق قلبها فأخذ الراس صار يضربه بالصوت على شفتيه، على جبينه، على خده. وهي تقول: أنا اليوم لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجو ذو رحمي، وينهم زينب أخي ذبيح ورحلي قد أبيح، وبيضا الفسيح وأطفالي بغير حمي. هذا حال الرأس، ها والجسد شنو حاله؟ بني أسد هل عندكم بارية؟ أبو محمد شو تسوي بهم البارية؟ قال: أجمع فيها أعضاء والدي المقطعة. مرة يجيب خنصر مقطوع، ومرة يجيب كفين مقطوعة، ومرة يجيب قلب ممزق بالسهم المثلث. جمعهم في البارية واحتمل على صدره حنا ظهره لأبوه حسين، والله يعلم بحق بدال الكفن والتابوت لف الضارية وشه لم الجسد المقطع أولي وجمع وصه عجب من نزل بقبره قلبه من شطر شطره لا قلنا الجسد لما وجاب الخان صار المقطع والشفين خلاها بكترة والجسد مجمو. هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرمح مر وحسينا أنزله في ملحودة قبره ووضع فمه على منحر أبيه. أبا أما الدنيا الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. اسمع، وإذا يقول الرواية صوت ضعيف من المنحار: بني علي إذا رجعت إلى المدينة فأبلغ شيعتي عن السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله، أرواحنا لك الفدا حسين. أهال التراب عليه ورش الماء على القبر واختط بيده: هذا قبر الحسين بن علي الذي ذبح عطشانا. أراد أن يمشي أبا محمد، هناك جنازة على المشرع تفطر القلب. ذهب جلس عندها، يقول بعض أصحاب المقاتل قال: عم تبلغك عمة السلام. يقول لا تقعد يا عمي وشوف قدي، والجامع الحزة وريدي. بعد هالكلمة عزيزة على ابو فاضل: والجامع الحزة وريدي سبا وعمة الحراش بيدي. دفن أبا الفاضل ورجع إلى الكوفة، وإذا زينب تستقبله: أين ذهبت يا بقية الباقين؟ قال لها: عمه الآن جئت من دفن أبي الحسين. قالت: دفنت أهلك يا بعد أهلي يا سجاد، واريتهم رؤوس جثث لا بس لجسد. قالها: يا عم الروس طرشها ابن زياد للشام، واحنا من بعدهم غصب ماشي. كلهم بلا يا روس وحزني عليهم، ابدا ولا واحد كسب معروف فيهم. كلهم بلي روس وحزني، واما البطل عباس لا راس ولا ايه. يلا اريد منك بس خمس دقائق تلطم بالهداوة على صدرك نواس زينب. ختام العشرة: مرمي على الترمان خويا تركته، مرمي على الترمان خويا تركته، وانت جالس بالهدوء: مرمي على الترمان خويا تركته، خبرني يا سجاد وانا دفنته، مرمي على التربان. خبرني يا سجاد وانا دفنت، مرمي. خبرني يا كرر مرمي على الترمان خويا ترك، خبرني يا سجاد وانا مرمي على. خبرني يا زينب انا امي النوح بنت الزيجيه، أنا العفت لحسين جثة رامية مرمي بلا تجهيز بالغاضرية وغصبا علي هناك عالغبرة عفته مرمي على خويا تركته خبرني يا سجاد مرمي على خبرني يا سج اي هذا العزيز احسن نور الجلاله عفت وشمس هالكون تصهر جماله ما حد من العدوان تعنه شاله مرمي ثلاثة ايام متقطعة جثته مرمي مرمي على التربة يا زينة العباد حسرتنا حسرة والينا وتركناه مقطوع نحرة ومن لا تسيل دما مربوط صدره وانت بظلام الليل رحت وقبرته مرمي خبرني يا دا خبرني يا سجاد متقطع الاوصال يتجارى دمه ردت اجمع ولاقيت صعبه المه وانت العليل شلون لميت جسمه وحدك بالايام عين جسمك جمعته جسمه جمعته مرمي اسأل يا شبل حسين ودم دمعي جاري هذه الثلاث ايام اكفانا داري كفنت في اكفان والله بواري كفنت في اكفان والله بواري ودفنته بلا راس وبدم رقبته مرمي على التربان خويا تركته خبرني واتمنى يا دفان لا ما نسيته قلب الذي لهفان انت رويته وبدمعك المذروف قبره سقته طفلة دفنت ويا دمعك سجبته مرمي على
ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه تركا.
نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والمعصومين بنيه، عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. أرضه عنا يوم ينظر إلى صحف أعمالنا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا، في مشارق الأرض أو في مغاربها، واحم مقدساتنا ومساجدنا ومآتمنا وحوزاتنا يا رب العالمين. المؤسسون والحاضرون والمحامون المنظمون، تقبل اللهم أعمالهم بأحسن القبول، وسع اللهم في أرزاقهم، احفظهم ومن يلوذ بهم، اقض حوائجهم يا رب العالمين. اللهم تفضل على المرضى بالشفاء والعافية، وعلى الأسرى بالفكاك والخلاص، وعلى الغياب بالرد سالمين إلى سالمين، وعلى الموتى بالمغفرة والرحمة والرضوان. اللهم لا تجعله آخر العهد منا بهذه المجالس الشريفة، ولا تحرمنا منها. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وفي الآخرة شفاعته، ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. ولموتانا وموتاكم وموتى المؤسسين والمؤمنين، سيما الشهداء في سبيل الحسين وخدمة أبي عبد الله ومن كانوا يحضرون مجلسنا هذا، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.